سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مات النبي صلى الله عليه وسلم والرسل ككل البشر يموتون. إن الرسل بشر من البشر ولدوا كما يولد البشر، كانوا يأكلون كما يأكل البشر ويشربون كما يشرب البشر ويقضون حوائجهم كما يفعل البشر ويتزوجون كما يتزوج البشر ولهم ذرية كما أن للبشر ذرية ويموت أولادهم كما يموت أولاد البشر ويمشون في الأسواق. والمشركون لم يعجبهم هذا وقالوا كيف نستجيب لنبي من البشر، لقد تعجبوا ان يكون النبي بشرا مع انهم زعموا ان ربهم حجر، عبدوا الحجر ورفضوا ان يتبعوا نبيا من البشر وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام فهو في حاجة إليه ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري، شأنه شأن سائر البشر. فمحمد مات لأنه واحد من البشر، ولقد قال الله له فيما أوحى إليه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال له فيما أوحى إليه إنك ميت وإنهم ميتون، أنتم تتساوون في هذا، تذوق سكرات الموت وتسأل الله أن يهونها عليك كما يذوقون سكرات الموت ويسألون الله أن يهونها عليهم. وقال الله له فيما أنزل عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد بشر يوحى إليه، ولكي تستقيم نظرتنا الى محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي ان ننظر اليه نظرتين في آن واحد، ننظر اليه على انه بشر وفي الوقت ذاته يوحى اليه. ولقد اخطا كثير من الناس حينما نظروا الى النبي فقط على انه بشر، اخطاوا فأخذوا يستكثرون عليه أن تكون له أو أن يجري الله على يديه معجزات حسية، واستكثروا عليه أمورا كثيرة أخذوا يعللونها بعلل بشرية. كذلك ظن فريق آخر نسي بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نظر الى قضية الوحي وحدها ثم ارتقى بهذه القضية الى ان زعم مزاعم الحقيقة المحمدية المتحلية بالصفات الربانية. وزعموا ان الله لما قال له وللمسلمين يد الله فوق ايديهم كان يقصد يد محمد. وقالوا ان جبريل كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الرسول يسبقه في التلاوة. وعجب جبريل فقال له من انبأك هذا؟ قال له منه واليه. وبينما جبريل في يوم من الايام يأتي بالوحي من اعلى اذا بالستر باختصار ينكشف ويظهر ان الذي يمليه الوحي هو محمد نفسه. فقال له منه واليه. قالوا ذلك زعما منهم انه تفسير لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. وزعموا ايضا انه تفسير لقوله لا تحرك لقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. والايات صريحة وواضحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تلقي الوحي وكان حريصا على حفظه كشأن اي انسان يتلقى العلم وهو مجتهد. تجد المدرس يشرح وهو يراجع في الكتاب فيقول له المدرس لا تراجع في الكتاب، انظر الى السبورة فقط، انظر الى شرحي وبعد ذلك راجع الكتاب. نفس الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل يريد ان يحفظ سريعا فأفهمه الله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما، او كما قال له في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. وزعموا وما اشنع ما زعموا ان الحقيقة المحمدية تتسمى بالاسماء الالهية. فمن اسماء محمد الله، ومن اسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخر هذه الاسماء 99. وهذا باطل، نبه الرسول صلى الله عليه وسلم الى مثله حينما قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الاطراء هو المدح والمبالغة في المدح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ويعلمنا ان باب الشر لا يفتح الا من طريق المدح. المداحون هم فاتحة الشر. يظل يمدح ويظل يقول القصائد الضافية ليجعل من الأقزام عمالقة، ثم يظل ينفخ فيهم حتى يصبحوا معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه جيوش المدح ألا يسرفوا في مدحه وألا يمدحوه بما ليس فيه صلى الله عليه وسلم، وأفهمهم أن ضلال من قبلهم إنما هو بالغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، لا تغلوا في دينكم لا تغلوا. فالغلو والإفراط في المدح هو مفتاح كل شر. يمدحونه صلى الله عليه وسلم أولا بما هو فيه، ثم يسرفون في المدح حتى يؤلهوه. وقد أله من قبله أنبياء وأله مرسلين، بل إن البشرية ألهت الشياطين، بل إن البشرية ألهت الأحجار، بل إن البشرية ألهت الخنافس الجعل والجعران، بل ان البشرية هلهت نهر النيل، هلهت الشمس، البشرية ألعت أشياء كثيرة حتى أعضاء الذكورة وأعضاء الأنوثة، وما زالت معابد كبيرة جدا وهائلة جدا موجودة في الهند حتى اليوم، لها عبادها ولها كهنتها يعبدون أعضاء الذكورة للرجل وأعضاء الأنوثة للمرأة، ويطوفون حولها بعبادة وتمثل عجيب، ولهم رهبان ولهم كهنة ولهم فتوات ولهم صراط ولهم قرابين، وهذا موجود في القرن العشرين. البشرية كلما أحبت حابت، وكلما كرهت أسرفت في الدم. هذه طبيعة بشرية. البشرية فعلت هذا مع كثيرين. عيسى عليه السلام بعض الناس أحبه بإسراف حتى جعله إلها، وبعض الناس كرهه بإسراف حتى جعله لقيط وابن بعيد قتل وقلد. علي بن أبي طالب أسرف في مدحه بعض الناس حتى قالوا له مواجهة: أنت الله، وهو حي يسمع، أنت الله. فأحرقهم بالنار، سجدوا له فأحرقهم بالنار، قالوا إنه لا يعذب بالنار إلا الله، أنت الله. وفي الوقت ذاته كرهه أقوام، فاتهموه بأنه زنديق وبأنه كافر وبأنه مرتد، وقالوا له: تب يا علي وإلا قتلناك. فقال لهم: أتوب إلى الله من كل ذنب. قال له: لا بد ان تتوب من التحكيم. فقال لهم: اتوب الى الله من كل ذنب. ثم كانت النتيجه مقتل علي بن ابي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم الذي يعتبره الخوارج اعظم اولياء الله على الاطلاق، ويقولون في مدحه: يا ضربه من ولي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش قربانا. ثم يقول في قصيدته: انه اشرف خلق الله انسانا. وعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن ابي طالب. الحاكم بامر الله المجنون، الحاكم بامر الله بعض الناس حاباه واخذ يطلق عليه الكرامات ويفرح له المدائح حتى جعلوه الها، وقالوا في البسملة: باسم الحاكم الله الرحمن الرحيم. شركة الدروس: باسم الحاكم الله الرحمن الرحيم. ثم حولوها الى باسم الله الحاكم الرحمن الرحيم. حاكم بامر الله قبره هناك في امتدادات شارع المعز لدين الله الفاطمي، شارع المعز لدين الله هو شارع الهوية من الجانب الاخر قريبا من بوابة الفتوح. الحاكم بامر الله زعموا له انه ابن الله، واذا راوا سحابة في السماء تحتها طائر، علامة موكب الحاكم وهو عائد من السماء، اي حمامة اي سحابة تحتها طائر. واظن انه لا يعزم الانسان في كل لحظة سحابة تحتها طائر. فاذا وجد الفلاح المصري البسيط السادس سحابة تحتها طائر، ترك حماره ونزل سريعا وهو يفسد على الارض، لان موكب ابن الله عائد من عند ابي، لانه وجد سحابة تحتها طائر. في الوقت ذاته اعتبره بعض الناس مجنونا، وانه اكثر الحكام جنونا، لان هذا الرجل كان يحرم الملوخية. ليه؟ لان عائشة تحب الملوخية، وكان يحرم ركوب النصارى للحمير، ويحرم العمل بالنهار يعملون بالليل. رجل مختل العقل، مختل الفهم، مختل التوازن، ألهه قوم وقال آخرون مجنون وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم هذه الأمة أن لا تسرف في المدح وأن لا تسرف في الذم أيضا، وإنما تكون عادلة ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. العداوة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقبل الحق ممن جاء به من صديق او عدو وان كان بغيضا، واردد الباطل على من جاء به من قريب او بعيد وان كان حبيبا. اذا المطلوب من المسلم ان يقبل الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، ويرفض الباطل على من جاء به ولو كان صديقا. هذا هو ميزان العقل، الميزان العقلي للحكم على الاشياء عند المسلمين. كذلك فان من الموازين التي وضعها السلف رضوان الله عليهم اننا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. يعني الرجل يكون رجلا وله قيمة وله وزن اذا كان معه الحق. قد يكون هذا الرجل انسانا بسيطا، عاملا فقيرا لا يملك قوت يومه، ان الاسلام يعطيه القوة ان يقول كلمة الحق ويحميه. وانتم تذكرون قولة عمر حينما حدثته امرأة، مع انها كانت مخطئة، المرأة كانت مخطئة، حينما كان يتحدث عن تحديد المهور، تحديد الصداق، قالت المرأة: كيف تحدد الصداق وقد قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ قالت له: ذلك فما زاد على أن قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. عمر الشديد القوي، عمر الرجل الإنسان، عمر الذي هز العالم كله وما زال العالم ينحني إعجابا بعمر رضي الله عنه، ومع ذلك ما أراد أن يحيجها وإنما قال: أصابت عجوز وأخطأ عمر. وأيضا نحن نعرف قصة عمر بن عبد العزيز حينما مر بالطريق فوجد الصبية يلعبون، فبمجرد أن رأوه هربوا، هربوا جميعا إلا صبي واحد بقي، فقال له: يا صبي، أيها الصبي، لماذا لم تهرب كما هرب زملاؤك؟ فقال له: ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا علي ذنب فأخاف عقابك. لماذا أوسع لك الطريق يا خليفة رجح خليفة المسلمين؟ أوسع لك الطريق لماذا؟ ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا علي ذنب فأخاف عقابك. وكان هذا الخلق موجودا فيهم، لهذا كنا نسمع من يقول من عرض الناس ويقول لأمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول رب العالمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما يقول عمر: من رأى في عجاجا فليقومه بسيف هذا، فليقومه بسيفه، فيقوم له رجل من الناس لا نعرف اسمه ولا صفته، ويقول له: والله لو رأيت فيك عجاجا لقومته بسيف هذا. وما غضب عمر ولا تم القبض على الرجل، وانما قال عمر: الحمد لله انه ما زال في امة محمد من يستطيع ان يقوم عجاج عمر بسيفه. ويقف ليخطب فيقول: ايها الناس، فيقوم واحد من الناس يقول له: لا سمع لك ولا طاعة. لماذا؟ قالوا له: انك وزعت الملابس القماش علينا، كل واحد مثلا 3 متر، يبقى انت اخذت 3 متر مثلا جسمك فارغ، لان عمر كان اذا مشى بين اصحابه يخيل اليك انه راكب وهم يسعون على ارجلهم، وكان طبع ظهر ده ظهر عمر كان بمقدار هذا الجزء المنخفض في الكف، اذا الجسم ضخم. طيب انت كيف وسعك هذا القماش حتى تفصل هذا القميص الذي تلبسه؟ قال له: قم يا عبد الله فاجب الرجل، ابنه عبد الله بن عمر. فقام عبد الله بن عمر وقال: ان ابي لم تكفه القطعه الخاصه به، فاعطيته قطعتي فضمها الى قطعته وصنع منها هذا القميص. فقال له الرجل: الان قل نسمع، الان قل نسمع. ومرة من المرات يصعد امير المؤمنين المنبر بلا سبب، لأن الصلاة جامعة وكلمة الصلاة جامعة يعني في مصيبة حصلت. الصلاة جامعة فيأتي الناس من كل مكان لينظروا ماذا جرى للمسلمين. صعد أمير المؤمنين وقال كلام غير مفهوم إطلاقا. طلع على المنبر وقال كلمات ما فهمها أحد. قال لنفسه وللناس: يا عمر، لقد كنت عميرا ثم صرت عمرا ثم صرت أمير المؤمنين، والله لقد شهدتني وأنا لا أجد قوت اليوم، فكنت أذهب إلى خالاتي أجد عندهن ما أتكفف به. ثم نزل. ما هذا الكلام؟ ما هذا الذي دعا إليه أمير المؤمنين الصلاة جامعة؟ أن الأجل أن يقول للناس هذه الكلمات ويمضي؟ فقام الناس وقالوا له: يا عمر، ماذا تريد بكلامك؟ إيه يعني الكلام ده؟ فقال لهم: إنني أحسست بشيء من الخيلاء دخل نفسي فأحببت أن أذلها، أحببت أن أذل نفسي، فأردت أن أري نفسي وأريكم حقيقة أمري. هكذا كانوا يفهمون رضوان الله عليهم جميعا. عمر بن الخطاب وعديم الأمور التي أعجب لها جدا، إن من الصحابة أسماء تكاد تكون مجهولة لنا، لكن لو قرأت سير هؤلاء الصحابة رأيت حجبا. منهم محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة هذا تناهى إلى سمع عمر أن عمرو بن العاص في مصر ظهرت له أموال، بأغاني جدا وعنده أموال، فأرسل ابن مسلمة إليه ليقاسمه هذا المال ويأتي بحق الله في هذا المال. فخرج ابن مسلمة حتى جاء إلى مصر، والمسافة من المدينة إلى مصر بأسلوب المواصلات القديمة شيء إرحادي مدني جدا. ذهب محمد بن مسلمة حتى دخل على عمرو بن العاص في مصر، سلم وجلس، فجاءه عمرو بطعام عظيم، فقال ابن مسلمة: يا عمرو، طبعا لو كنت انا ولمت بعد السفر العظيم ده الواحد يكون خروف. قال ابن مسلمة الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عمرو، نحي عني طعامك، شيئتي تعلم، وهات مالك، هات الفلوس اللي عندك، وشيل الاكل اللي مش عاوز اكل. قال له: لماذا؟ لماذا لا تاكل عندي؟ ومالي حرام؟ اكلي حرام؟ فدع عمرو يتساءل. قال له: لو كان هذا طعام الركب لاكلته، لكنه طعام مشتعل، زي عن اللزوم، يعني مش معقول ابدا، ايه يعني اللي عامله ده؟ فجاءه بامواله، فاخذ محمد بن مسلمة يحكم في هذا المال: هذا لله، هذا لله، هذا لله، هذا لله، هذا لك، هذا لله، هذا لك. فلما رأى عمرو بن العاص كثرة المال التي آلت إلى محمد بن مسلمة غضب، وقال: لعن الله زمانا صرت فيه واليا لعمر بن الخطاب. ده زمان وحش إن أنا أصبح فيه عامل لعمر بن الخطاب. لقد رأيت أباه يلبس قطوانية لا تساوي درهمين. أنا شفت أبوه فقير وغلبان ولبس هدوم لأول دامجي في خمس تعريف، بينما العاص بن وائل أبويا كانت عليه مزررات الديباج والحرير ومزررات اليمن. محمد بن مسلمة يسمع، قال له: يا عمرو، أما عمر فوالله لهو خير من ملء الأرض من أمثالك. عمر أحسن من ملء الأرض من أمثالك، وأما أبوك وأبوه ففي النار. الاسم معروف، أبوك وأبوه في جهنم، إنما هو شخصيا أحسن من ملء الأرض منك، إيه يعني؟ فقال عمرو: اكتمها علي، جريئة الحكاية ما تكونش لحسن. قال افعل ان شاء الله. اكتبها علي يعني هو هتقول له عمي عمر ما بيعتقوش. عمر لما شكى له الكبش المصري ان حدثت مسابقة بينه وبين ابن عمرو بن العاص. فالكبش سبق ابن عمرو بن العاص. فابن عمرو بن العاص اخذته العزة فاخذ يضرب ابن الكبشي ويقول له كيف تسبقني؟ ازاي تسبقني؟ وانا ابن الاكرمين. انا ابن الناس الكبار. انا ابن الحاكم ابن الوالي. تسبقني انت؟ فشكى ابوه الى عمر. فكتب الى عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى العاص بن العاص. إذا جاء الموسم فأتني. تعال لي في الموسم. وشوف هاتف لك الحاج. وبعث الابن وابنه جم. فقال له خذ الدرة. اضرب ابن الأكرمين. اضرب ابن الأكرمين. اضرب ابن ظل يضربه. يقول له اضرب ابن الأكرمين. ابن الناس الكبار اضربه. بعد ما فرغ من ضربه شكى خليل عمر. قال له ضعها على طلعة عمرو. اضرب عمرو على طلعته. قال له يا امير المؤمنين ابن المصري يقول يا امير المؤمنين انما ضربت الذي ضرب ابني. فعفى عنه. عمر كان رجلا. وكل خلفاء المسلمين كانوا رجالا. المأمون ابن هارون الرشيد. هناك خصومة بين ابنه وبين امرأة. والخصومة أمام أمير المؤمنين المأمون. المرأة تتكلم تتكلم وتعلي صوتها وتولوي وتتكلم وتتكلم وهو ساكت. ابن أمير المؤمنين ساكت. فأحد الحليقة المنافقين قاعدين. قال يا امرأة يا مرأة انت من جهة لا تنسي أنك تحدثين ابن أمير المؤمنين وهذا أبوه. فرأيك يا سبنين فيك ده اللي قاعد الكبير ده ابن امير المؤمنين وده ابن امير المؤمنين تعالى ليه. فقال له المأمون اسكت الحق انطقها واخرجك. وكان المأمون يناقش رجلا فظل يقول له صدق الامير صدق الامير. الرجل مكشوف الامير المؤمنين يقول له انت كذاب. النهارده المناقشات اللي بتحدث في على ما يجي واحد غلبان زي حالاتي يتناقش مع واحد عظيم هتيجي المجلس كله مع مين؟ والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الأجر. ولأم المخطئ يعني ايه؟ يعني الفقير الذي أخطأه الحظ. والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي بننفقه.
انا
هنا مع الحق يا رب. صح صح انت يا معالي الوزير صح. يا اخي سيب معالي الوزير يا اخي تكلم. يا اخي بيتكلم لا كلام معقول. كلام رجل عالم فاهم. صح هو صح. اذا كان غني يبقى صح. وظيفه كبيره يبقى صح. تصور لو ارجو ان نتصور لو قامت مناقشة بين ساعي ووزير مين يبقى معي الحق؟ بدأ هدد وضع بنتك تبقى اهبل وامه هبلك وروح مسلسل مجازين بعد دقائق. والناس من يلقى خيرا خيرا يعني مالا قائلون له ما يشتري ولأم المخطئ الهبل. المخطئ يعني اللي اخطاه الحظ. كل هبلة ولكل المخطئ الهبل. وياما ناس راحوا مستشفى الامراض العقلية وهم اعقل الناس لانه زودها شوية رفع الصوت شوية في مكان لا ينبغي ان ترفع فيه الاصوات. ولهذا الرسول يقول خير الشهداء الحمزة ورجل قام الى امام شائر فقال كلمة حق فقط. يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان رجلا يقول كلمة حق عند امام شائر هذه لها قيمتها. لها قيمة. فانسان بيناقش المأمون. وضع غير المأمون بيتكلم معه. فالراجل تقوقع انكمش تصاغر تقام
قلت لا يقول له صدق الامير انت صادق الامير مع انه في دماغه فكرت نفسه الامير كذاب. صدق الامير صدق الامير صدق الامير. فقال المأمون ان اسخف الناس رايا واحقهم فكرا من يرضى بقولهم صدق الامير. الذي يرضى ان يقول له الناس صدقت وهو كاذب هو اسخف الناس رايا وهو احقهم فكرا. هارون الرشيد قول ابو حازم يا ابا حازم اسمي هو اسمي والله لا قلبي كده وكان له معاذ خاصية اسمي يا ابا حازم. قال له لا لو كان من هو هارون الرشيد طبعا الاساطير اللي جات يحج عاما ويغزو عاما. الرجل الذي كتب ايام سعادته على الحائط في الايام السعيده اللي مرت في حياته فحسبوها بعد موته طلعت خمس ايام. الايام اللي سعد فيها هارون الرشيد يقول بتاع نسوان ودواي ومش عارف ايه وحلاليب. هارون الرشيد كما يقف في قصره فتمر السحابه فيقول لها امتري حيث شئت فسياتيني خراجك. في اي مكان هتمطري الا هيطلع هيجي بيت مال المسلمين هنا ملك واسع. ومع ذلك يقول لابي حازم عزني. فقال له ابو حازم يا امير المؤمنين لو كنت في صحراء واحتجت الى كوب من الماء لقدح من الماء فكم تعطي لمن ياتيك بقدح من الماء؟ قال لو طلب نصف ملكي لاعطيته. لو طلب نصف ملكي ادهوله. قال له يا امير المؤمنين حب انك شربت هذا الماء فلم تستطع ان تتبوله كم تعطي لمن يجعلك تتبول؟ قال لو طلب ملكي كله لاعطيته. فقال له يا امير المؤمنين اذا كان ملكك لا يساوي بوله فاتق الله يا امير المؤمنين. ملكك ما يساويش شخه لا يساوي بوله فاتق الله يا امير المؤمنين. ولما حضرته الوفاه قال له ربنا ايه في اللحظه الاخيره وبطلع الروح قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. عبد الملك بن مروان كان جميل الطلعة مهيبا وفرحان بشبابه فبيقول لإحدى نسائه برأيك أنا شكل حلو. يبص في المراية كده معجب بجماله يقول شكل حلو. فقالت له أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير انك فاني. انت نعم المتاع لو كنت تبقى غير ان لا بقاء للانسان ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير انك فاني. كتاب الخراج الذي الفه ابو يوسف يعقوب تلميذ ابو حنيفه وابو حنيفه الراجل بياعه ماشي والولد ابو يوسف يهرب من امه كل يوم ومن المدرسه ويروح يقعد عند ابو حنيفه ويهرب من الصنعه ويروح يقعد عند ابو حنيفه. المراه تاتي وراءه وتقول له انت بورت الولد خلي الولد يعيشه. لا اسكتي يا بلهاء اسكتي يا حمقاء اني اعلمه اكل الفالوذج. انا بعلمه ازاي ياكل الفالوذج والفالوذج نوع من الحلوى الجيده في ذلك الزمان. فكان ابو يوسف تلميذ ابو حنيفه بعد موت ابو حنيفه يجلس مع هارون الرشيد على المائده فجاء الفالوذج فضحك ابو يوسف فقال له هارون ما يضحكك؟ فذكر له القصة وقال له ان ابا حنيفة قال لامي اسكتي يا بلهاء فاني اعلمه اكل الفالوذج وهذا هو الفالوذج. لما الف كتابه الخراج قدمه هدية لهارون الرشيد.
نحن تعودنا دايما المؤلف من دول اول صفحه الكتاب يقول لك الاهداء ويقدمه لاي واحد يقول له كلام ثاني. واذكر لكم قصه طريفه. احد الناس سنه 52 كان الراجل بيهدي كتب للملك فاروق قبل كده، فبيقول له الى الفاروق راعي الشعر اهدي حصارة خاطري وكبار حسي، فان بلغت اليه بلغت قصدي وان تحز القبول حسدت نفسي. ده الديوان الاول، الجزء الاول من ديوانه. الجزء الثاني والشعراء يتبعهم الغاوون. الجزء الثاني اللي يالفه كان موجود مين؟ محمد نبيل. فابتدى يعمل قصيدة اهداء لصورة محمد نجيب والاهداء لمحمد نجيب والشعر لمحمد نجيب. صار محمد نجيب وجه جمال عبد الناصر، ابتدى يغير الملزمة ويحط صورة عبد الناصر ويحط ابيات عبد الناصر. رجع محمد نجيب، رجع غير وحط محمد نجيب تاني وحط ابيات. رجعوا بعدين طبع الكتاب ورجع له عبد الناصر تاني. ده النفاق اللي بيعيش فيه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة، يعلمها البطولة ويعلمها الرجولة. أبو يوسف لما أهدى كتابه خرج أهدى لأروش قال له مش قال إلى الفاروق راعي الشعر أهدي عصارة خاطري وثمار حسي، فإن بلغت إليه بلغت قصدي وإن تحوز القبول حسدت نفسي. أبدا هو لك الأنسان هنا يا أمير المؤمنين أول كلمة إن الله قلدك هذه أمر هذه الأمة فأصبحت تبني لخلق كثيرين. وبعدين بيقول له يعني إن البناء إذا بني على باطل حدمه الله على رأس من بناه وأعان عليه. واقرأوا المقدمة التي كتبها أبو يوسف لكتابه الخراج وهو يهديه إلى هارون الرشيد. من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم علماء المسلمين، العلماء. وحينما نقول علماء المسلمين فإننا نقصد التابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الملتزمون به وبسنته، مش الحاجات الرفيعة. ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط إطلاق اللحية وإمساك السواك وتقصير الجلباب، إن هذه سنن من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عامة وهامة جدا. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله. فمن فهم هذا كان عالما حقا وكان متبعا لرسول الله. واحفظوا إن رسول الله مات شهيدا، وابو بكر مات شهيدا، وعمر مات شهيدا، وعثمان مات شهيدا، وعلي مات شهيدا. ما معنى هذا؟ ان الشهادة كتبت على المسلمين الذين يعرفون منهجهم تماما. الذين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اني لأتمنى ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، واستجاب الله دعاءه. فقال في اللحظات الأخيرة ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري. فمات رسولا ومات شهيدا عليه صلوات الله وسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته علماء أمته، وليس علماء الأمة بأزيائهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن أصحابه بزي، ما كان محمد يتميز عن اصحابه بجلسة. كان الداخل من الخارج يسأل ايكم محمد، محمد ابن الدولة، ايكم محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد يلبس ملابس فضفاضة ولا ملابس فخمة ولا شيء، ما كان رجل كهنوت. كان يلبس كما يلبس بلال، وبلال يلبس كما يلبس ابو هريرة. اللهم صل على محمد. إن من الأمور أمورا تبكي الحجر، حينما جاءت الفتوحات للرسول صلى الله عليه وسلم تزوجت فاطمة رضي الله عنها، تزوجت فاطمة وأبوها
عنده من المال والدنيا ما يقدر، فتوح واموال لا يمسها من قريب ولا بعيد. كان اذا بقي عنده درهم لا ينام، ويستيقظ عنده في الليل ويقول عايز ذهبي به الى فلانه او الى فلانه. يا رسول الله نم حتى الصباح، يقول لا اني احس بجمره تحت راسي تفعش نار. جاءت فاطمه ارسلها علي، لان الرسول جهزها بجهاز عظيم لما جت تتجوز. خذوا بالكم جاهزا ايه؟ بقطيفه، برحى يد، بخربه، بجرتين. هذه اساس بالقطيفه. ثاني، جهزها بقطيفه وقربه ورحى وجرتين، يعني سب الله. هذه كل جهاز. والقطيفه يعني الغطا. اذا غطت راسها بانت رجليها، واذا غطت رجليها انكشف راسها. جاءت صلى الله عليه علي بعثها لما تروح تشوف ابوك، انا قلبي انقطع وهي ايديها تورمت وكتفها من هنا ورمت من شيل الثقاء، القربة بتشيلها وتروح تملى على كتفها، وإذا شرحت من الرحاية اليد على الدش عليها. فحالي قال لها روحي لابوكي، ابوكي فتحت عليه الدنيا جيب لنا بس خدامه من الفيل. فرحت، دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وخجلت ان تتحدث معه وعادت كما ذهبت. سالها علي هل تحدثت مع ابيك؟ قالت له خجلت ما كلمته. وزادت متاعب العمل عليه وعليها، فخرج معها الى رسول الله. فلما دخل عليه قال لهما بعد ما عادوا خير خير في ايه؟ هو شكى يا رسول الله الالم يكاد ينزل الى صدري، وهي ورت ابوها ايديها من ابوها يعيط. بقى خلاص يشوف ابن بنته هيعيط، البنت يا عيني ايديها متقطعه من رحايه اليد ومش هينام بقى خلاص. وراى الرسول ما بيدي بالنبي، ويابا يابا اختفي يابا ما بعرفش اوين ما تقول. فما اجابهما الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرد العادي ما فيش، خرجوا من عنده. هو حس ان هم يكونوا زعلانين ولا حاجه، فذهب وجدهما تحت القطيفه ان غطيا راسهما بانت رجلاهما، غطيا رجلي ارجلهم بانت رؤسيهما. حبوا يقعدوا لا 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 خليكم، قعدوا تحت المنحفه او وبعد القطيفه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يشرح لهم لا يمكن يا فاطمه ان يصلك شيء حتى يصل اهل الصفه. زادي يا فاطمة واهل الصفة قاعدين جعلين، واهل الصفة هم الفقراء الذين كانوا يجلسون في الصفة يعني بجوار المسجد. زادي انت ودعية. ولهذا لما زارته في يوم من الايام وهي تلبس فلو من فضة، قلت لها اسورة فضة او بتاع رويشة فضة ولا حاجة كده، فغضب ظهر الغضب في وجهي فعادت مسرعة. فجاء ابو هريره بيقول له يعني فاطمه جت بتزعلها ليه؟ قال لي يا ابا هريره كيف يمكن لبنت محمد ان تلبس فلوا من فضه وهناك من المسلمين من لا يجد ما ياكل؟ وبعدين قال لها يا فاطمه انت وعلي انا هعلمك كلمات احسن من خادم او احسن من الامل بتاع الجنه، هعلمك حاجات احسن لكم. تسبحون وتحمدون وتكبرون جبر كل صلاة 33 مرة، يقول علي وتقول فاطمة فما تركناهما أبدا، ما تركنا هذه الكلمات أبدا. تسبحون وتحمدون وتكبرون، علاج نفسي، وأرجو أن ندرك الجانب العظيم من جوانب الدعاء، وهو أن الدعاء فيه جانب من العلاج النفسي. اوعى تفتكر أن الرسول كان بيضع الدعاء بدون وعي او بدون فهم، ابدا. الدعاء على قدر عمل تربوي نفسي لإيقاظ همة الإنسان. يعني يجي الناس قاعدين يقولك قاعدين في الجامعة قاعدين في الجامعة وانت قاعدين ديون وهموم التي مكنا يا رسول الله. الديون كترت علينا والهموم احنا قلنا نقعد بقى هنا لان الدين غم بالليل وظل بالنهار. قال لهم طيب انا اعلمكم كلمات طلوع يقضي الله بها الدين ويكشف الغم. الناس متصورة ان الكلمات دي لما هقولها خلاص لها طاقة سحرية هتقومي تنام في الجامع او في البيت وتقضي الدنيا. لان هو نفس الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني هو بيستعيذ من امور من الجبن والبخل من العجز والكسل. بلاش يكون بخيل، ما يكونش بخيل، لانك بقدر ما تكون كريما بقدر ما يعطيك الله. جربها مع الله، كن كريما وكن كريما كرما مطلقا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياتيه السائل يقول له يا رسول الله اريد شيء، فيقول له ما عندنا شيء، ما عنديش والله ما حاجه، ولكن استدم عليك فان شاء حسدد. تروح استلف على حسابك. من واحد قال لي يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق، فيغضب اشد الغضب. فيقول له بلال امسك رسول الله ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، فيبتسم ويعرف البشر في وجهه ويقول بهذا امرت، بهذا امر رسول الله وبهذا امرنا، وبهذا امرنا ان احنا نكون كرماء لابعد الحدود. ويرزقنا الله اكثر واكثر، لان الله يرزق من غير كمبيوتر، يرزق من يشاء بغير حساب. واذا امسك له كمبيوتر هيضيعها عليك، لانه ما من يوم تطلع شمسه على ابن ادم الا ومعه ملكان يقول احدهما اللهم اعطي كل ممسك خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي كل ممسك سلفا. مات محمد صلى الله عليه وسلم، مات بطلا، مات عظيما كما عاش عظيما. قالها ابو بكر لما قبله، تبت حيا وميتا يا رسول الله. لقد كانت حياته كلها طيب، كانت خلق، عقيده، دين، جهاد، فداء، تضحيه، ما استراح لحظه، ما خف عنه الكرب لحظه. وليه فاطمة ولا تبكي تقول لا كرباه لك يا أبت، يا ابن الكرب اللي نزل عليك يا أبا. فيقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، انتهى الكرب يا فاطمة، خلاص الوقت باب السعادة انفتح على مصاريعه كلها. أبوك في الرفيق الأعلى، أبوك لا يرزوق كربا ولا نصبا ولا صعبا أبدا. لم يجد هناك أبا جهل ولا أبو لهب ولا عقبة بن أبي معاذ ولا عاص بن واهب ولا الوليد بن المغيرة ولا هؤلاء جميعا، إنما سيجد جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والملائكة يدخلون عليهم من كل